فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، والترمذي عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال ثنى عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا. فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته فوزرهما سواء. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة بيمينه فيربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أولئك الذين يضاعف الله عز وجل نفقاتهم. واليوم نحن مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فعندنا ثلاثة محاور في هذه الفقرة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المظلمة والصبر والعز. فهذه هي المحاور الثلاثة لهذه الفقرة: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والظلم هو مجاوزة الحد، والناس يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، كما قال داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالذي يتقي الظلم هذا أحد الأفراد عصمه الله تبارك وتعالى من أن تضيع حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سأل أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا متاع له ولا درهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من أتى بصلاة وصدقة وصيام، ولكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالظالم إما مأخوذ منه وإما هو آخذ من غيره. مأخوذ منه حسناته وهو يأخذ سيئات غيره، فيا له من مغبون. أيها الإخوة، العفو سلم يرتقي فيه العبد حتى يصل إلى مرتبة الإحسان، فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان كان من أولياء الله، كما قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هنا في هذا الحديث وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المظلوم الذي يصبر على هذه المظلمة أنه سيعز، وهذا من جملة ما أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني كما ذكرت إجمالا في الحلقة الماضية كثير من الناس يدفعه حب الانتقام فيقول: حتى لا يستهزأ بي، أو حتى لا أستذل، أو حتى لا تهدر كرامتي، فيقوم يباشر حقه وقد يعتدي. يعني هو لا يكتفي فقط بأن يرد، إنما في غمرة الغضب فإنه يعتدي. رسول عليه الصلاة والسلام يقول له هنا: لا، صبرك على المظلمة وإثبات العفو للظالم عز، عز في الحقيقة،
ونحن مع نماذج من الذين عفوا فرفعهم الله تبارك وتعالى. ولا بد أن نعلم أن الله عز وجل عفو يحب العفو. وأنا أستغرب من رجل يرخص له في أن يأخذ مظلمته، لكن الله عز وجل يقول له إن عفوت فأجرك علي، ومع ذلك يصر على أن يقتص. لهذا الإنسان عنده حظ نفس عال وعنده كبر. يعني لما ربنا تبارك وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهو يقول تبارك وتعالى إن اعتدى عليك معتد جاز لك أن تقتص منه بمثل ما اعتدى عليك، لكنك إن عفوت فأجرك علي أنا. فيوم هذا العبد يفضل أن يقتص ولا ينال هذا العفو الكريم والأجر العظيم. هذه مسألة لا أكاد أتصورها، أن يخير العبد ما بين أن ينتقم وما بين أن يقول الله عز وجل له إن عفوت فأجرك علي، فيضحي بهذا الأجر الكبير. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى في باب الخصومات وفي باب الملاحاة أن نرتكب الجميل دائما، وقد أمرنا بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه المجيد. قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى واهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى فاصبر صبرا جميلا. ويعقوب عليه السلام قال فصبر جميل. فأمر العبد بثلاث: أمر بالصفح الجميل، وأمر بالصبر الجميل، وأمر بالهجر الجميل. ولا يكون صفح إلا عن ذنب، ولا يكون هجر إلا بعد ملاحاة وغضب، ولا يكون صبر إلا على أذى. فيذكر ربنا تبارك وتعالى صفة الجميل مع هذه الثلاثة: الهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. هذه الأوصاف الثلاثة يستخدمها العبد كل في موطنه: إنسان يؤذيني ولا أستطيع أن أتواصل معه بسبب إيذائه، فهذا إذا ضاق عطني عن استيعابه أنا أطبق معه قوله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل الذي لا أذى معه، وهذا الهجر يحتاج إلى صبر، فصبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى معه. يمكن للإنسان أن يهجر آخر بدون إحداث أي مشكلة، لكن هذا يعتمد على عقل الإنسان.
ويعتمد على فهمه أيضا. فإذا انفسح قلبي بعد الهجر الجميل وبعد الصبر الجميل، إذا تذكرت ما أعده الله تبارك وتعالى للمحسنين، حينئذ سأصفح عن ذنب هذا الذي أساء إلي. ولذلك قال تعالى: وإن الساعة لآتية، أي موعدك في يوم القيامة في المحاكمة التي لن يظلم أحد فيها قط، لأن الذي يحكم هو رب العالمين الذي يزن بالذرة وبمثقال الذرة، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره، والذي يعرف بحديث البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر. هذا الرجل ذنوبه أو أعماله دونت في 99 سجلا، دفتر الورقة طولها كمد البصر، يعني آخر نقطة يصل إليها بصرك طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، هي دي طول الورقة، ومليانة بالأعمال. قال الله عز وجل: عبدي أتنكر شيئا منها؟ قال: لا. فأيقن العبد أنه هالك، ولأن المسألة مسألة موازين، وضعت السجلات في كفة. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لن يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة. فكأن العبد يعني قال في نفسه: وما بطاقة في مقابل هذه السجلات؟ وكان في هذه البطاقة لا إله إلا الله، فوضعت هذه البطاقة في الكفة الثانية فطاشت السجلات ولا يرجح باسم الله شيء. في يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، ذلك يوم التغابن من الغبن أي الخسارة. فالذي صفح وعفى وغلب حظ نفسه وتغلب على كبره رجاء ما عند الله، فهذا له أجر عظيم. ولذلك قدم ذكر الساعة قبل الصفح: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. يبقى عندنا الهجر والصبر، هجر بلا صبر أذى أذى. فإذا ترقى العبد في مراتب الإحسان وصل إلى الصفح. ولذلك تجد الصفح يأتي بعد العفو دائما. وأنا أذكر لكم شيئا من ذلك. طبعا كثير منا يعرف حادثة الإفك وما جرى فيها لأمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق،
حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها اتهمت في عرضها، وبدأ بعض المسلمين يتناقل هذا الحديث غير متهم لعائشة، إنما هو مجرد نقل كلام. تقول عائشة رضي الله عنها أنها بعدما رجعت من غزوة بني المصطلق مرضت شهرا، وكان الناس يخوضون في حادثة الإفك وهي لا تدري. الكلام يفضل ماشي حتى يصل إلى صاحبه فينقطع. قالت: حتى خرجت يوما مع أم مصطح لقضاء حاجتنا، وكانت العرب يتأذون من اتخاذ الكنف في البيوت، ما كانش في دورات مياه في البيوت لأن العرب كانوا يتقذرونها. خرجت عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح، قضوا الحاجة، وهم راجعين عثرت أم مصطح في مرطها، اتكعبلت في ملابسها، فقالت: تعس مصطح، يعني دعوة بتدعي على ابنها، وطبعا هذه يعني لا يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما هي كلمة دارجة على اللسان. قالت: تعس مصطح. قالت عائشة: فأنكرت عليها وقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيها انتاه، أولم تسمعي ما يقولون؟ فقالت: وما يقولون؟ فقصت عليها ما يقول الناس من حادثة الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي. تقول: كل ذلك وأنا أريد أن أستيقن الخبر. فلما دخلت سألت أمها: أحقا قال الناس ذلك؟ أي اتهموها في عرضها. فقالت: يا بنيتي هوني عليك، فوالله لقلما امرأة جميلة وضيئة تكون عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة: سبحان الله، أو تحدث الناس بذلك؟ قالت: فبكيت يومي وليلتي، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. المهم، حديث طويل، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه لما علم أن مصطح بن أثاثة خاض في حادثة الإفك ونقل الكلام، وكان أبو بكر ينفق عليه، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه أبدا طالما أنه تكلم ونقل كلام الإفك في عائشة رضي الله عنها. فنزل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة إلى مصطح وقال: والله لا أقطعها عنه أبدا. وقد ورد في بعض الروايات خارج الصحيحين أن أبا بكر ضاعف النفقة لمصطح. نقل مسلم في روايته عن شيخه حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك قال: هذه أرجى آية في كتاب الله. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالذي يعفو ويصفح يغفر الله له بنص الآية، وليعفو وليصفحوا. وهناك فرق بين العفو وبين الصفح مع تقارب معناهما. فالعفو هو إسقاط اللوم والتثريب، إسقاط اللوم والتثريب، وقد يكون قبل الذنب أو بعد الذنب. ألم تسمع إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ فقدم العفو قبل العتاب إيذانا بأنه لا شيء، لا تثريب عليه. أما الصفح فيقال أوليته صفحة جميلة، يعني زي ما أي اتنين متخاصمين وخلاص حصل بينهم عتاب وتصافي، يقول لك نبدأ صفحة جديدة، نبدأ صفحة جديدة، يعني مسحنا الذنب القديم، كأننا ولدنا الآن، أو كأنني لا أعرفك إلا الآن، يعني صفحتك نقية. أدي معنى الكلام، معنى الصفح هو الإغضاء، والصفح لذلك الصفح يكون فوق العفو، يعني اللسان قد يعفو ولا يصفح، يعفو يسكت، المصلحة تقتضي أنه يسكت لا يلوم، لكن في القلب ما فيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دائما حتى ذكر هذا في أربعة مواضع من القرآن، يذكر العفو يتلوه الصفح، إذ لا يتم العفو إلا بالصفح. يعني شوف مثلا الآية اللي هي في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. خلي بالك بقى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الآية دي نزلت بسبب كما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال حسن صحيح، وكذلك صححه أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجال من أهل مكة أسلموا فأرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يهاجروا، فلما أسلم الناس وفتحت مكة ونظر هؤلاء إلى الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوهم قد فقهوا وتعلموا وعندهم من العلم والإيمان ما ليس عندهم، هموا أن يرجعوا إلى أزواجهم وأولادهم فيعاقبوه، يؤذونهم بضرب ونحوه. ليه؟ لأن هؤلاء صدوهم عن أن يأتوا فيتعلموا، فلما وجدوا أن هناك فارقا كبيرا بين الذين هاجروا ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا، لما وجدوا هذا الفارق غضبوا من أزواجهم ومن أولادهم وهموا أن يعاقبوهم. مش كده شو ربنا بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. مش لازم العداوة إن أنا أمسك سكينة ولا إن أنا أضرب، لا، المرأة قد تكون عدوة لزوجها إذا صدته عن مراض الله أو كلفته ما لا يطيق فدخل في الحرام ليرضيها. امرأة لا تشبع بشيء فتطلب من زوجها مالا، كل يوم عايزة تجدد الشقة، كل يوم عايزة تنتقل من الحي ده تروح لحي راقي، كل يوم عايزة تروح النوادي، كل يوم عايزة تروح المطاعم الفاخرة. الرجل ليس عنده شيء من هذا، وفي نفس الوقت المرأة شرسة والرجل ضعيف الشخصية، أو أن الرجل فيه مصالح تقتضي أن يظل هذا البيت قائما، أن فيه أولاد وأن فيه مثلا مكانة اجتماعية معينة لا تحتمل الطلاق وهكذا، فيصبر الرجل على مضض، يبقى عايش شغال في الطحونة ليل نهار عشان يوفي لهذه المرأة ما تريد. فممكن يشتغل في أشغال محرمة، ممكن يرتشي، ممكن يسرق. فهذه المرأة في الحقيقة هي عدو لزوجها. كذلك قد يكون الزوج عدوا للمرأة، تكون المرأة مقبلة على ربها، عايزة تصلي تقوم الليل، الرجل رافض المسألة دي، ودي مسألة حقيقية موجودة، يعني مشاكل بتعرض علي. امرأة عايزة تقرأ القرآن، زوجها يقول لها وأنا حاضر لا تنشغلي بغيري. طيب انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة، عايزك تقعدي جنبي وخلاص. لا تستطيع المرأة أن تقرأ القرآن ولا تستطيع أن تقوم الليل أبدا، ولازم تقعد جنبه قدام التلفزيون. لو ذهبت في غرفة مستقلة يغضب عليها، يحصل خصام، لا لازم تقعد عشان خاطر بيتفرج على أفلام والكلام ده، والمرأة جالسة ومتضررة. هذا الرجل عدو هذه المرأة، لأن أعظم الخزي أن يدخل المرء النار، ده أعظم الخزي أن يدخل المرء النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الولد قد يحبه والده غاية الحب لدرجة أنه قد لا يخرج زكاة المال حتى يترك مالا لهذا الولد، يبقى ده عدو. ليه؟ لأنه سيدخل النار بسبب هذا الولد. العداوة ليست مقصورة على الغضب أو المخاصمة، لا، بل العداوة قد تأتي من طريق الحب. فهؤلاء لما أراد أزواجهم أن يهاجروا إلى المدينة وليتفقهوا في الدين منعوهم، كيف تتركنا ولمن تتركنا؟ ممكن ده يكون نوع من الحب والعشق ما بين الرجل والمرأة، تقول له أنا لا أتحمل الحياة بعدك، أنت تمشي من هنا وأنا موت وراك. فيقوم الرجل يصعب عليه فيظل بجانب المرأة، فدي صدته، أو أن الرجل قد يصد المرأة أو المرأة تصد الرجل. فالله عز وجل نبهنا أهو، وشوف سياق الآيات، سياق الآيات إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. هذه زادت كلمة تغفروا، بعدين عفو وصفح ومغفرة. المغفرة تقتضي الستر مع الإغضاء ومع الإحسان. ليه؟ لأن دول أهلك. أنت ممكن مع الناس الآخرين اللي هم مع جيرانك
مع أصدقائك، ممكن أنت بتفارقهم، ما أنتش قاعد معهم ليل نهار، بخلاف المرأة. المرأة تحتاج إلى مزيد من الإحسان. عشان كده جاء إيه؟ جاء قوله تعالى وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يعني لو فارقت هؤلاء الأولاد أو فارقت المرأة في سبيل تحصيل شيء يقربك من الله فالأجر عند الله أعظم. هشوف ترتيب الآيات، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يبقى عندنا الصفح دائما يأتي بعد المغفرة. ليه؟ لأن الصفح سلم إلى الإحسان. وإذا أردت أن تسترق قلب إنسان فأحسن إليه. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا ينبغي أن يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. إحسان لا بد أن يقابله إحسان، والإحسان كما قل بالإحسان يسترق المرء قلوب الخلق. يعني شوف حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خيلا له قبل نجد فأسرت رجلا يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة. أول ما اعتقلوه ربطوه في سارية من سواري المسجد، عمود من أعمدة المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه قال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل تعطى أو تعطى منه ما شئت. فتركه، ثم جاءه بعد الغد قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال كما قلت لك، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، لأن ثمامة كان سيد أهل اليمامة، فدم ثمامة ليس كدم أحد الناس، إذا قتلتني أنا دم غالي وعشيرتي لن يترك هذا الدم. ده معنى الكلام، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم أي تتفضل وتعفو عني وتطلق سراحي تنعم على شاكر أي سأحفظها لك، وإن تسأل المال خذ منه ما شئت. فتركه، فلما كان من الغد جاءه فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك. فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب فوجد عين ماء، اغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله يا محمد ما كان وجه على الأرض أبغض إلي من وجهك، فوالله لقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فوالله لقد أصبح دينك
أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فلقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإنني كنت أريد العمرة فأسرتني خيلك، فما تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر ودعا له. فلما جاء مكة قال له كفار قريش: أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت. والله يا أهل مكة لا يصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل هذا الانقلاب الذي حدث لثمامة. يقول: ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فصار وجهك أحب الوجوه، وما كان دين أبغض إلي من دينك فصار دينك أحب الدين، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فصار أحب البلاد إلي. ده سبب إيه؟ سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن ثمامة. لو أنه عاقبه لتغير قلب ثمامة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دخيلة المرء وأنها ليست دخيلة طيبة، ومع ذلك يداريه. وأظهر مثل لذلك عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، لما علم ابنه عبد الله أن بعض المسلمين سيقتل أباه، إن عبد الله ده صحابي جليل، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فالابن لما علم أن بعض الصحابة سيقتل أباه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا الذي أقتله، لا أريد أن أرى قاتل أبي، لكن أنا الذي أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان بسبب كلمة قالها المنافق الأب، يعني اللي هو عبد الله ابن أبي بن سلول، أنه كما في صحيح ابن حبان ومسند البزار وغيرهما بسند قوي قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ده المنافق اللي بيقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. وطبعا العرب كما تعلمون كانوا يفتخرون بالأنساب، وأبو كبشة جد غامض للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن حبان إن هو جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة. وكان أبو كبشة ده لما ذهب إلى الشام ورأى النصارى في الكنائس يفعلون أشياء، فتنصر وأعجبته الملة النصرانية، فتنصر ورجع نصرانيا، فخالف قريشا، خالف قريشا في دينها، صبأ كفر يعني بحسب مفهوم القرشيين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي يباين ما عليه المشركين من الوثنية قال لك هيطلع لمين؟ هيطلع لجده الذي غير دينه قبل ذلك.
فكانوا إذا أرادوا أن يسبوه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي نسبوه إلى هذا الجد الغامض. فهذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ده يقول لقد غبر علينا ابن أبي كبش، يشتمه يعني. فعبد الله الابن الصحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته.
هذا المنافق لما أراد بعض الصحابة أن يقتله قال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب يقتل أصحابه هكذا بالجمع مع أن الرجل واحد، هو رجل واحد، فلماذا قال يقتل أصحابه ولم يقل يقتل صاحبه؟ ذلك أن الناس يزيدون في الكلام، فإذا وصل الكلام إلى آخر جزيرة العرب مش هيبقى واحد، لا، الناس بيزودوا على طول في الكلام، يبقى قتل واحد وقتل اثنين وقتل ثلاثة وقتل أربعة وقتل أصحاب. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك كان يعفو، بل ما كان يستخدم صلى الله عليه وسلم العبارات القوية مع أمثال هؤلاء. يعني ونحن على ذكر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، هناك حديث رواه الشيخان من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفه وذهبنا لزيارة سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، فمر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس فيه أخلاط من المشركين من المسلمين، والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الدابة وهي ماشية الحوافر بتاع الدابة بتهيج التراب، بتعمل ايه تراب كده وغبرة في الجو يعني. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجلس وضع عبد الله بن أبي بن سلول يده على أنفه وقال لا تغبروا علينا، عشان التراب الإيه الذي خرج من عجاجة الدابة وهي ماشي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وقرأ عليهم شيئا من القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تغشنا في مجالسنا وكن في رحلك، ومن أراد أن يستمع إليك أتاك. فقال عبد الله بن رواحة لا يا رسول الله، بل اغشنا في مجالسنا، وهموا ببعض حتى كادوا أن يتواثبوا، يتخانقوا مع بعض بسبب الاختلاف في الرأي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يخفضهم يعني يسكنهم حتى سكنوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ أبو حباب ده اللي هو عبد الله بن أبي سلول، شوف حتى يكنيه. ومعروف أن استخدام الكنية يعني فيه يعني فيه رقة وفيه عطف، يقول أي سعد، حتى سعد بن عبادة لم يكني سعدا، إنما قال أي سعد ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ فقال: يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالله لقد اصطلح أهل البحيرة المدينة يعني على أن يعصبوه العصابة، فلما أعطاك الله عز وجل أي النبوة شرق بذلك غص ولم يتحملها، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان إذا ظلم اللائق به أن يصبر، لأن الصبر واجب والرضا مستحب، فالعبد إذا صبر فهذا هو الواجب في حقه، والصبر مر، الصبر صبر أي مأخوذ من الصبر كاسمه، الصبر كاسمه مر، لكن العبد إذا صبر فقد عزم أمره، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي أن العبد إذا صبر واتقى، شرط أن يتقي، والتقوى ألا تتجاوز الحد، طالما صبرت قف حتى يحكم الله سبحانه وتعالى. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المستابان فعلى البادئ ما لم يظلم الآخر الذي سب، يعني رجل سب رجلا، فالرجل الآخر سبه، السب ده والسب ده متركبين على كتاف الذي سب أولا، إلا أن يتجاوز الذي يتجاوز الذي سب، خلاص يبقى خلاص وإيه الكفة راحت، يبقى انقلبت عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لا يكون المرء صابرا ولا يأخذ جزاء الصابرين ولا ينعم بمعية الله عز وجل التي هي للصابرين إلا إذا اتقى وصبر عند الصدمة الأولى، يسمع الشتيمة، يسمع السب فيقف لا يعتدي ولا يتجاوز ويطلب ما عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا الصابر معية أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. دي معية أخرى، ألا وهي معية الملك الذي يؤيدك ويسددك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي ما دمت صابرا، لا تجزي السيئة بالسيئة، بل تعفو وتصفح وتغفر. فإذا وصل الإنسان إلى هذه وصل إلى قبة الحلم. والحلم أيها الإخوة الكرام له ثلاثة أركان. لا يكون حلما ولا يصل المرء إلى سقف الحلم إلا إذا وفى الأركان الثلاثة، وهي قد وردت في قوله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كل خصلة من هذه الثلاثة خير: يكظم المرء غيظه ثم يعفو ثم يحسن. كظم الغيظ جيد لكنه ليس حلما، لا يكون حليما، لأن الإنسان ممكن يكون يعني سينفجر من الغيظ، ساكت صحيح لكن سينفجر من الغيظ. لا، لابد أن تشعر بفسحة في قلبك. عشان كده يمر بثلاثة: يكظم أولا، كاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لا يعفو فقط بل يصل من غضب منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه ومنهم أسيد بن حضير رضي الله عنه، لما نزل قوله تعالى: في اجتناب الرجل المرأة في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يضاجعوها، فلما نزلت الآية اعتزلوا النساء في المحيض يبقى كده احنا وافقنا اليهود في الخصلة دي. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف اليهود ويخالف النصارى، فأسيد بن حضير عز عليه أن نوافق اليهود في خصلة ويعتزال النساء في المحيض، فقال: يا رسول الله أفلا نجامعهن في المحيض يعني؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دي مخالفة للقرآن، هذه مخالفة للقرآن. انفض المجلس، وفي نفس أسيد بن حضير غصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان غاضبا من هذا التعليق من أسيد بن حضير. قال أسيد: فأرسل في إثرنا لبنا، بعت لهم لبن يشربوا. قال أسيد: فعلمت أنه لم يجد علي، مش زعلان ولا غضبان، هو ده الإحسان، هذا هو الإحسان. فأرسل إليه لبنا علشان إيه؟ يزيل. هو ده بقى والله يحب المحسنين. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم على الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما